برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول الموروثات الثقافية والهوية الوطنية في بلدان المغرب العربي، وعن اليوم الوطني التونسي للألبسة التقليدية. يعتبر التراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية التي تتميز بها الشعوب والدول.
والمنطقة المغاربية تشترك في عادات وتقاليد مختلفة وإرث متنوع على عديد من المستويات، منها الثقافي والمعماري والحضاري وحتى على مستوى المطبخ واللباس.
هذا التقارب الثقافي وليد تاريخ مشترك من خلال الحضارات التي مرت على المنطقة المغاربية، بدءا من سكان المنطقة الأصليين وهم الأمازيغ الموجودون إلى يومنا هذا في مناطق عدة، إلى باقي السكان في المغرب العربي الكبير.
فلطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها، ومنبعاً للإلهام ومصدراً حيوياً للإبداع المعاصر.
إن التراث الثقافي للأمم ليس معالم هندسية وأثرية فحسب، بل يشمل كل ما يؤثر عن أمة من تعبير غير مادي، من فولكلور وأغان وموسيقى شعبية وحكايات ومعارف تقليدية تتوارثها الأمة عبر أجيال وعصور، وتلك البقايا المادية من أوان وحلي وملابس ووثائق وكتابات جدارية وغيرها، إذ كلها تعبر عن روحها ونبض حياتها وثقافتها.
والمغرب العربي الكبير متنوع بتراثه وعادات وتقاليد أهله التي تميزه عن باقي الدول العربية، وجولتنا اليوم سمعينا الكرام ستكون تراثية حضارية ممزوجة بعادات وتقاليد سكان المغرب العربي الأصيلة.
ونبدأ من تونس الخضراء التي لطالما سحرت كل من زارها بجمالها وروعة مبانيها وانفرادها بطابع معماري يجمع بين حضارات متعاقبة من بيزنطية ورومانية وحفصية وإسلامية وغيرها، ما زالت شامخة حيث عجز العمران الحديث عن إلغاء قيمة وجمال المنازل التي توارثتها الأجيال، وحافظت على رونقها التراثي بعمليات ترميم دورية تحرص عليها تونس العاصمة.
وما يميز تونس هو منازلها المربعة التصميم ذات الأبواب المقوسة والمزخرفة برسومات محددة كرسم سمكة صغيرة أو أصابع اليد الخمسة بغرض إبعاد العين والحسد، وقد ظل هذا الاعتقاد سائداً إلى اليوم، فمعظم الأبواب التقليدية المستحدثة لا تكاد تخلو من تلك الرسومات، ويغلب عليها اللون الأزرق فيما يغلب اللون الأسود على باقي الزخارف والنقوش.
ويتزامن يوم 16 من مارس مع اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس الخضراء، وهذا التاريخ يعد احتفالاً سنوياً منذ عام 1996، حيث يرتدي فيه التونسيون لباساً تقليدياً في المؤسسات العمومية على غرار المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك احتفالاً بلباسهم التونسي الأصيل.
هذا وتسعى تونس من خلال هذه المناسبة إلى التعريف بالهوية التونسية والترويج للسياحة ورد الاعتبار لللباس التقليدي التونسي والتشجيع على الاستثمار في مجال الصناعات التقليدية. وحتى نتحدث أكثر في تفاصيل الحفاظ على التراث، نستضيف معنا من تونس العتيقة الإعلامية والناشطة التونسية وصاحبة جمعية التراث والموروث التونسي السيدة ناجية علوي.
أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، وشكرا لك لتلبية الدعوة.
شكرا لك سيدتي ولكل متتبعيك ومستمعيك على إذاعة بوتنيك الناطقة بالعربية.
سيدة ناجية، يعني يقال أن التراث هوية متجذرة في اللاشعور، برأيك إلى أي مدى ترين علاقة المغاربة عموما بتراثهم ورغبتهم في الحفاظ عليه؟
هو بداية نعطي لمحة عن اليوم الوطني للباس التقليدي التونسي الذي انطلق كل 16 آذار من كل سنة منذ سنة 1996. والهدف من هذا اليوم الوطني للباس التقليدي هو التعريف بالهوية التونسية والترويج للسياحة وبالتالي رد الاعتبار للباس التقليدي التونسي، لأنه الهوية المتجذرة يعني المحافظة عليها وتمريرها من جيل إلى جيل لازم يكون هناك يعني تمشي، وهذا اليوم الوطني من كل سنة يعني تواصل اللباس التقليدي والهوية والتجذر والأصالة لكل بلد مغاربي وتونسي بالتحديد.
برأيك سيدة ناجية، هل الحفاظ على الموروث الثقافي هو من يحفظ وجود الأمة والشعوب؟
نعم، لأنه من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له، ونحن نستمد هويتنا وتأصلنا وجذورنا ومن تاريخنا ومن هويتنا ومن لباسنا الذي يميزنا عن غيرنا. فمثلا اللباس التونسي الأصيل يتنوع من جهة إلى أخرى وثري جدا، يعني ثري بالحضارة، ثري بالديانات، بالحضارات التي مرت على البلاد التونسية، وهذا ينطبق على كل البلدان، الجزائر، المغرب، ليبيا، يعني كل البلدان المغاربية. وبالتالي الحفاظ على خصوصيات وميزات أزياء الأجداد ويعني تنقلها من جيل إلى جيل، هذا ما يعني يجعل الشباب متمسك بالهوية ومتمسك بالأصالة، ومن هناك يطور ويغذي وينمي لتكون هذه الموروث وهذا اللباس التقليدي يصبح صالحا لكل زمان وكل مكان ولكل الفئات العمرية يعني عموما للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
أنت يعني كصاحبة جمعية متعلقة بالحفاظ على الموروثات الثقافية، هناك يعني متغيرات عصرية تطمس الهوية.
نعم، أحسنتي، أنه هذه الهويات الدخيلة أو الموروث الدخيل أو الموضة والأزياء الدخيلة علينا قد تطمس يعني موروثنا التقليدي من أزياء ومن لباس، ومثل هكذا تظاهرات مثل يوم الوطني للباس التقليدي الذي نحن في تونس مثلا تقريبا يحتفل به كل التونسيين في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، مثلا في المدارس تقريبا نعيش على وقع هذا الاحتفال تقريبا على مدى أسبوع أو 10 أيام، ونحن الآن في هذه الأيام نعيش على وقع الاحتفالات، فترين المدارس ومحاضن الأطفال والمعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية من إدارات حتى الموظفين تجدينهم يلبسون لباس التقليدي التونسي لما يتميزوا من جمال ومن تطوير، وحتى لو وقع التطوير وتحديث الموروث إلا أنه بقي يحافظ على الهوية وعلى الركائز الأساسية للجمال. وأيضا هناك مسابقة كبيرة جدا اسمها جائزة الخمسة الذهبية، كجائزة رمزية وجائزة يعني قيمة جدا، اسمها جائزة الخمسة الذهبية لأحسن ابتكار في اللباس التقليدي، يعني جائزة للابتكار والتطوير وتحديث اللباس التقليدي التونسي مع أنه يبقى يحافظ على الرمزية وعلى الموروث. وهذا يعني من الأسباب اللي تخلينا نحافظ على الموروث، وبالتالي هناك أسباب اقتصادية يعني في المقابل هو الترويج للسياحة التونسية والتشجيع على الاستثمار في مجال الصناعة التقليدية، وبالتالي فتح السوق للحرفيين وأصحاب الصناعة التقليدية يعني للعمل وحتى للتصدير يعني، ولفتح أسواق يعني تصدير عالمية وأوروبية وخارج البلاد. يعني
يقال فقدان التراث فقدان للذاكرة، كيف برأيك يمكن للأفراد الحفاظ على موروثاتهم الثقافية؟ هل هي أو هو مسؤولية فردية أم مجتمعية وحكومية؟
نعم، كنت أشرت أن اليوم الوطني للباس التقليدي حدد ويعني منذ سنة 1996 وكانت ببادرة من السلطة التونسية ومشكورة عليه، لأنه أصبح عيدا يحتفى به كل سنة، وصارت عادة عندنا أن إحياء التراث واللباس التقليدي والموروث التونسي أصبح عيدا وطنيا معترفا به، وبالتالي يعني وكأنه ساهم في إحياء التراث وفي تجديد الذاكرة لدى المواطن التونسي. هي مسؤولية مشتركة ما بين الدولة وأفراد المجتمع والمجتمع المدني خاصة، بادرة يعني من الحكومة وبالتالي المجتمع المدني من جمعيات ومن مؤثرين وفاعلين في المجتمع المدني يعني يستندون على هذا اليوم الوطني لللباس التقليدي أو العيد الوطني لللباس التقليدي لإحياء الذاكرة ويعني احتفالا باللباس التقليدي والصناعة التقليدية، وبالتالي المسؤولية مشتركة ما بين الأفراد والمجتمع المدني والحكومة.
برأيك يعني هل المعمار الجديد والمدخلات العصرية الجديدة وحتى يعني الامتزاج الثقافي بين الشعوب حول العالم أثر سلبا على الحفاظ على تراثنا؟
هو برأيي أن التحديث له حدود، يعني التحديث أو التطوير أو التجميل أو مواكبة الموضة العصرية والعالمية دون المساس بالأصل، دون المساس بالموروث يعني الأصيل من أزياء تونسية. مثلا نحكي أنه أكثر اللباس التونسي المشهور في تونس هو الجبة التونسية، هو ثوب مفصل مطرز مخيط، يعني قد تجتهد في التطريز في اللون في الخيط في الأشكال التطريز، لكن الجبة تبقى هي الجبة التونسية، أو الكدرون المطرز للباس النسائي أو ما يقال بالفوطة والبلوزة، يعني الأصل يبقى والتطوير يكون فقط في الجزئيات البسيطة في الألوان في نوعية التطريز في إضافة أشياء صغيرة دون طمس الأصل ودون طمس يعني اللباس الأصيل التونسي. يعني
نرى أن كيف في المغرب العربي هناك حفاظ مميز على العادات والتقاليد وكل ما له علاقة بالتراثيات من ملبوسات ومأكولات وفنون وحرف، هل برأيك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذا التراث أكثر والحفاظ عليه أم أثرت سلباً؟
لا والله أنا أرى أن مواقع التواصل الاجتماعي يعني أرى أنه في الأعراس مثلا التونسية أو الجزائرية أو المغربية وكأنه هناك عودة كبيرة جدا للموروث المغاربي، فالعروس عندنا أو في الجزائر أو في المغرب أو في ليبيا وكأن صار اللباس التقليدي والموروث لباس الأجداد أصبح يعني ركيزة أساسية في الاحتفال وفي الأعراس، فالعروس التونسية ولا الجزائرية ولا المغربية ولا أيا كانت في البلاد المغاربية تكون يعني فخورة بلباسها والمتأصل والأجداد، فساهم المواقع التواصل الاجتماعي في انتشار وتحبيب الجيل الصغير اللي هم أولادنا وصغارنا وشبابنا في الموروث، وأصلا حتى مصممي الأزياء المغاربية صاروا يجتهدون على الموروث وعلى اللباس التقليدي الأصيل لتطويره ويعني تصديره حتى للبلدان الأوروبية، ونحن مثلا عندنا مثال كثير من مصممي الأزياء التونسيين اللي صدروا الجبة التونسية والفوطة والبلوزة التونسية إلى المشاهير العالم، يعني لبسوا أزياء تقليدية تونسية.
في سؤال أخير، يعني كيف ترين دور كذلك الشخصيات المشهورة في المحافل الدولية وتأثيرها على المتابعين لدعم التراث الوطني؟
نعم، وأحسنتي، لأنه المهرجانات الدولية كإن كانت موسيقية أو شعرية أو مسرحية أو سينمائية، نأخذ على سبيل المثال أيام كارتاج السينمائية أو أيام كارتاج المسرحية، كان المشاهير يتعمدون إضافة حتى ولو يكون لباس عصري لكن فيه يعني إشارة لللباس التقليدي، كان فيه رمزية تقليدية أو، وهذا الحقيقة يعني يشكرون المشاهير على هذا لأنهم هم مؤثرين في نهاية الأمر على الشباب وعلى المتابعين، عندهم نسبة متابعين كبيرة، فتأثيرهم من خلال لباسهم في المهرجانات الدولية أو المحافل الكبيرة إنهم يأثروا على المتابعين ب يعني ترسيخ هذه اللباس التقليدي أو الرجوع إلى لباس الأجداد أو يعني تدعيم الهوية والرجوع إلى الهوية التونسية أو المغاربية ككل. نعم، التأثير المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أيا كان التأثير يجب أن يكون إيجابي ويجب أن يكون يعني متابعة لترسيخ الهوية والتجذر والأصالة والعودة إلى موروث الأجداد الذي نفتخر به ككل. يعني
الإعلامية والناشطة التونسية صاحبة جمعية التراث والموروث التونسي السيدة ناجي علوي، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك سيدة ناجي على هذه المداخلة.
شكرا، شكرا لك ولكل متتبعيك ولكل فريق العمل معك.
اللباس التونسي الأصيل يتميز بتنوعه وسرائه واختلافه من جهة إلى أخرى، وقد ساهم الحرفيون في تطويره مع مرور الوقت، حيث تمكن الحرفي التونسي من الحفاظ على خصوصيات وميزات أزياء الأجداد. وقد تنوع اللباس التونسي وتم تطويره ليظل مناسباً للزمان والمكان ولكل الفئات العمرية، فنجد لباساً مخصصاً للرجل ولباساً للمرأة، كما نجد لباساً تقليدياً مخصصاً للأطفال.
ويتكون من قطعتين أساسيتين، الجبة وهي ثوب مفصل ومخيط، واللحاف وهو ثوب يلف حول الجسم دون تفصيل ولا خياطة، ويشتمل كذلك على عدد من الثياب منها الأقمشة والصدريات والسراويل التي تتمم المكونات الأساسية.
ومن أهم أجزائه الأساسية نجد القدرون المطرز، وهو عبارة عن لباس أنيق يطوق عنقه بحزام مطرز بأسلاك من الفضة والذهب في شكل ضفيرة تزين العنق كالعقد.
أما أشكال الزينة المعتمدة فتتمثل في أزهار وأهلة ونجوم وأسماك وزركشات بارزة بخيوط فضية، وتطرز حاشية الذراعين بحرير برتقالي مع وجود نقوش مختلفة، ويزين بقية الكدرون بأزهار وأوراق وأغصان. ومن بين اللباس التقليدي الذي تزخر به تونس نجد الكدرون، وهو عبارة عن لباس مطوق بحزام مطرز بخيوط الذهب من جهة العنق، وهو أحد ألبسة العروس بمدينة الحمامات.
والسفساري هو عبارة عن لحاف تغطي به المرأة كامل جسدها، يصنع من الحرير ويكون أبيض اللون.
الجبة العكري تصنع من قطعتين من القماش ويكونان بلونين مختلفين، عادة ما يكونان داكنين، وتكون مطرزة بخيوط من الذهب.
ومريول فضيلة المميز بلونه الأبيض المطرز بخطوط عمودية زرقاء وحمراء وبنفسجية وخضراء أحياناً، تحول من مجرد لباس للمرأة التونسية إلى جزء من هويتها ورمز ثقافي للبلاد. وبرأيك فرح، لماذا يسمى بمريول فضيلة؟ يعني ما قصة تسميته بهذا الاسم؟
نعم زميلي عماد، يعني مريول فضيلة لم يكن مجرد لباس تقليدي تونسي متوارث، بل هو رمز للنضال والشرف. وهناك روايات مختلفة عن أصل تسميته، فهناك من يقول أنه في وقت الاستعمار الفرنسي كان أحد القادة الفرنسيين يجول في قرية تسمى شارن، ورأى فتاة تدعى فضيلة الشارني، وبعدها يعني أرسل جنده لإحضارها غصبا عنها وعن أهلها. بطبيعة الحال استبسلت في الدفاع عن نفسها وغرزت أظافرها في وجهه مخلفة له ندوبا، وفرت هاربة. بعدها أطلق عليها النار واهتز لها المجتمع التونسي، فأصبحت فضيلة رمزاً للمرأة التونسية المناضلة ضد اعتداءات الاستعمار الفرنسي. وبعدها كذلك تضامنت سيدات الكاف مع الفتاة فضيلة واشترينا القميص الذي كانت ترتديه، فانتشرت قصتها بين النسوة في البلاد، وأصبح القميص لباساً رسمياً لسيدات تونس. ورواية أخرى تقول أن فضيلة الشارني موجودة منذ العهد العثماني، ووقع معها نفس يعني القصة، أنه سلطان أحد يعني السلاطين العثمانيين رغب فيها وهي كانت معارضة لهذا الشيء، وكانت ترتدي هذا القميص الذي قميص داخلي مطرز باللونين البنفسجي والأبيض. وحين أمر بقتلها لرفضها له، النساء قمنا بنفس الشيء، يعني لبسنا نفس لباسها احتجاجا على ما وقع من اعتداء عليها.
رواية تاريخية ممتعة.
نعم، وللرجال أيضا يعني نصيب مميز في الألبسة التقليدية زميلي عماد، في تونس وفي كل مناطق المغرب العربي بشكل عام.
الكسوة هي الملابس التي يرتديها الرجال تحت جبة، وتكون من عدة عناصر. الصدرية وهي عبارة عن ثوب يلبس بالجزء الأعلى للجسم به فتحة مكان الكتفين والإبطين وأخرى مكان العنق، تكون رقبتها مطرزة وبها جيب صغير مطرز على مستوى الصدر. الفرملة تختلف عن الصدرية بأنها مشقوقة من الأمام مطرزة من الجانبين والرقبة، وبها جيبين داخليين يستعملان لوضع الوثائق والنقود.
البدعيتان الأولى داخلية وهي الأكبر، بها جيبان مطرزان صغيران وشريط وحرج مهلل، واثنان وثلاثون عقدة على اليمين واثنان وثلاثون عينا على اليسار، تمتد من العنق إلى الخصر لتسهيل الغلق. والأخرى خارجية وهي الأصغر، بها فتحة من الأمام، جيبان داخليان ورباط لشدها من الخصر. وأيضا يوجد يعني لباس البرنوس أو البرنوس كما يقال في بعض المناطق، والقشابية، وأيضا الشاشية الحمراء أو الطاقية الحمراء المعروفة في تونس.
نعم فرح، يعني تونس الخضراء تسخر بالكثير من التراثيات وتشترك كذلك فيها مع الدول المجاورة من الجزائر والمغرب وليبيا، ومنها إلى العاصمة الجزائر بوابة أفريقيا. الملبوسات التقليدية هناك تتميز بطبوع مختلفة ومتنوعة كثيرة. ونبدأ من الحايك العاصمي. يلبس الحايك في الجزائر عند نساء الوسط الجزائري في العاصمة ونواحيها وبومرداس وتيبازة والغرب الجزائري وهران وتلمسان، ويدعى في الغرب غالبا بالكساء أو الكسى، وفي تونس يسمى السفساري، وفي المغرب يسمى الإزار.
الكراكو العاصمي والبدرون الذي ظهر في القرن الخامس عشر وكانت ترتديه نساء الطبقة الأرستقراطية العاصمية في الأعراس وحفلات الختان، وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ والعظمة السامية للمرأة العاصمية حينما كان يدعى بالغليلة آنذاك. والكراكو لباس تقليدي متكون من قطعتين، الأولى من قماش القطيفة من النوعية الجيدة مطرزة باليد بخيوط الفتلة والمجبود باللون الذهبي على الصدر والرقبة واليدين. أما الآن فقد اختلفت أنواع القماش وأصبح يطرز على العديد من الأقمشة التي تظهر اللباس أنيقاً ومشدوداً، كما تغير التطريز في المقابل وتطور كل سنة، حيث ظهر في السنوات الأخيرة شكل جديد يدعى بالتطريز الأفريقي إلى جانب الطرز الذهبي. ظهر أيضاً الطرز الفضي ولقي إعجاب النساء بشكل كبير لعصرنته وإضافة لمسات جديدة عليه.
الزي النايلي. يتميز الزي النايلي للمرأة بالجلفة والأغواط بأنه زي ملكي، وهو تصميم ملكي ينحدر من قبيلة أولاد نايل العريقة، ويحظى بالكثير من الخصوصية التي جعلته مطلوباً من العرسان الذين يفضلون الأعراس التقليدية، ويوجد بكثرة في ولاية الجلفة والأغواط وبوسعادة، أي منطقة أولاد نايل في قلب الجزائر. وأيضا نظرا لأناقته الإنسوية التي يضيفها للمرأة، حتى وإن كان الزي النايل الأصلي التقليدي فقد بدأ يختفي عن الأنظار بسبب العولمة وتغير العقليات، إلا أن الأيادي الناعمة ما زالت تحاول حفاظ عليه بإدخال تعديلات عليه وتطويره قدر الإمكان، خاصة وأن العروس في منطقة أولاد نايل لا يمكن أن تكتمل فرحتها إلا بارتدائه.
الجبة القبائلية الأمازيغية والتي تعد من أهم الألبسة التقليدية في الجزائر وتنتشر في منطقة القبائل خاصة في تيزي وزو وبجاية، هذا الثوب الجميل يتكون من الجبة وفوطة التي تشد الخصر ومنديل وإكسسوارات في غاية الأناقة من أساور وقلادة وأقراط فضية، ولا تزال الجبة القبائلية تلبس بصفة يومية في أرجاء منطقة القبائل وفي مناسبات مهمة مثل الأعراس. تتميز بألوان مبهجة، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، البنفسجي، الأحمر والأبيض وألوان أخرى، وتلبس هذه الجبة في الجزائر منذ قرون من طرف القبائل قبل الفتح الإسلامي للمغرب العربي الكبير.
أما القفطان الجزائري من بين أهم الألبسة في الجزائر، ويلبسه مختلف الجزائريين والجزائريات في مختلف المناسبات والاحتفالات، ويوجد عدة أنواع من القفطان في الجزائر: قفطان القاضي وقفطان البهجة، قفطان الداي وقفطان القرنفل الخاص في مدينة عنابة.
والقفطان التلمساني يختلف عن الشدة التلمسانية، قفطان الباي، قفطان القاضي القسنطيني، قفطان المنصورية، وأيضا قفطان المحيرزات والجلوة والفريملة والقاد.
والبلوزة الوهرانية هي لباس تقليدي جزائري خاص بمنطقة الغرب الجزائري أو ما يسمى بالقطاع الوهراني، وهي نوع من القفطان الجزائري ظهرت في القرن السادس عشر، وهي تمثل عراقة وهوية المرأة بالمنطقة، مستوحاة من بلوزة سيدي بوميديان، وتعد من أحب الألبسة لقلب العروس في منطقة الغرب الجزائري، إلى جانب الشدة التلمسانية وبلوزة المنسوج، وتكون البلوزة حاضرة في تصديرة العروس والأفراح. وأخذ اللباس شهرة واسعة ورواجاً كبيراً لدى السيدات، حتى انتقل إلى الحدود الغربية للوطن وبالتحديد مدينة وجدة، حيث لا تستغني نساء وجدة عن بلوزة وهران، وهو فستان مرصع بالأرابيسك المزهب والأحجار اللامعة، وبصدر يكون مفتوحاً إلى غاية الأكتاف والأكمام. تكون عادة قصيرة. تطورت البلوزة مع مرور الزمن وتطورت تصاميم الجزائريات لهذا اللباس التقليدي العريق.
وإلى المغرب، أين يوجد تنوع تراثي وحضاري في مختلف أنواع الألبسة التقليدية التي لا يزال المجتمع المغربي إلى اليوم يحافظ عليها ويتوارثونها أباً عن جد. ونبدأ من مدينة فاس، ثاني أكبر مدينة في المغرب. الجلابة هي عبارة عن لباس طويل يمتد حتى الكاحل ويتوفر على غطاء للرأس، وتختلف جلابة النساء عن جلابة الرجال بطريقة تطريزها وألوانها، وكانت النساء في الغالب لا يتأنقن كثيراً في الجلابة باعتبار أنهن يرتدينها فوق لباسهن للخروج وينزعنها بمجرد الوصول إلى مكان الحفل.
أما التكشيطة هي لباس تقليدي طويل مكون من قطعتين تلبسه المرأة المغربية وخاصة في الأعراس والأفراح، وتتميز أزياء التكشيطة بنوعية الأقمشة الفاخرة التي تستخدم في صناعتها وألوانها الجريئة والمتناغمة، إضافة إلى التطريز بشكل كثيف أحياناً والتصميم الذي يراعي عنصر الاحتشام من دون أن يؤثر في الجمال العام للزي، بل قد يضفي في كثير من الأحيان نوعاً من الوقار والتألق.
القفطان المغربي، والذي يعد من أهم الألبسة التقليدية أيضاً في المغرب، والذي بات رمزاً للهوية المغربية وانتشر عبر العالم ولبسنه شخصيات عالمية مشهورة.
الكندورة، لباس ذو أكمام قصيرة وتكون فضفاضة وطويلة، يتميز بالبساطة والخفة، تزينه تطريزات في الصدر وتلبسه النساء المغربيات خاصة في المنزل.
السلهام أو البرنوس هو لباس تقليدي للنساء والرجال، وعبارة عن معطف طويل يوضع على الكتف يضم غطاء للرأس وليس به أكمام. ومن أشهر المدن المصنعة للبرنوس في المغرب هي فاس ومكناس، وينتشر استعماله أيضا في منطقة الشمال الأفريقي للمغرب العربي.
البلوزة الوجدية، لباس تقليدي نسوي منتشر بجهة الشرق بالمملكة المغربية وبالأخص بمدينة وجدة والبلوزة، قماش يخاط به الثوب ويضاف إليه الصدر المطرز ومرصع بالأحجار الملونة ومعبأ بالعقيق. فرح، عندي سؤال، يعني فيما يخص هذه الأزياء المغاربية، هل أنه هناك قاسم مشترك يجمع الجميع، وما الفرق بينها بشكل عام يعني، ومن صاحب الفضل في هذا التراث برأيك؟
أعتقد زميلي عماد أنه التراث موجود في جميع دول المغرب العربي، وهذه الشعوب حافظت عليه وتوارثنه، ونجد أنه هناك دائما اختلافات جوهرية بين مثلا المغرب والجزائر على من صاحب القفطان. هناك من يقول أنه الأول كان في الجزائر، وآخرون يقولون أنه في المغرب، لكن يعني أنا كرأي شخصي لا أحب تسييس التراثيات والموروثات الثقافية بين الشعوب. بالنهاية والحقيقة واضحة أننا كلنا شعوب المغرب العربي الكبير، لنا نفس تقريبا العادات والتقاليد، لنا حتى نفس اللهجة. لما تذهب إلى الغرب الجزائري تجد لهجة مغاربية أصيلة، لما تذهب إلى الشرق الجزائري لهجة تونسية، الوسط الجزائري هي لهجة جزائرية يعني نقية. وبطبيعة الحال أنا أعتقد أن هذه الموروثات الثقافية علينا كلنا أصحاب المغرب العربي أن نضع يدا بيد للحفاظ عليها، لا أن نختلف على من هو صاحب أول من لبس القفطان أو من لبس الكراكو أو من، يعني بالنهاية هدفنا هو الحفاظ على هذه الموروثات.
مهم النتيجة
الثقافية.
واحدة،
والنتيجة أصبح
شيء.
يعني أصبحت سواء الملبوسات التقليدية المغاربية أصبحت عالمية، وأيضا مؤخرا تم تصنيف عدة أكلات مغاربية في التصنيف العالمي، ومن بينها يعني الحلويات أخذت الرتبة الأولى عالميا لأشهى حلوى حول العالم، حلوى المقروط، مقروط اللوز الجزائري. فيعني
سبق وتحدثنا عن الموضوع،
عن هذا الموضوع. نعم،
وبهذا مستمعينا الكرام نختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنا معكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتمنى لكم أمسية طيبة ودمتم في أمان الله وحفظه،
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.